يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة. الحلقة الثانية. سلام عليكم. السؤال الذي لازلت بصدد إجابته: مقتل فاطمة. السائل الأستاذ أحمد إبراهيم عبد المنعم من مصر، قاطن في كندا. لا أريد أن أعيد شيئا مما تقدم في الحلقة الماضية. الجواب كما قلت في عدة صحائف: الصحيفة الأولى في أجواء المجتمع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، مجتمع الصحابة. تصفحت معكم في الحلقة الماضية سورا من القرآن، ووقفت بنحو موجز ومختصر عند آيات تحدثت عن أحوال الصحابة من سوء أدبهم مع النبي وفظاظة أخلاقهم، إلى جبنهم وفرارهم، فكانوا فرارين وليسوا فارين، إلى بقية التفاصيل التي تجعل واقع ذلك المجتمع مهيئا أن تصدر منه تلك الجريمة. فما هي بمستبعدة على أناس تلك أوصافهم وأوضاعهم وأحوالهم التي بينها لنا القرآن؟ مر الكلام في ذلك. لم تكتمل سطور الصحيفة الأولى، أحاول أن أكمل سطورها في هذه الحلقة وفي نفس الاتجاه. فبعد أن عرضت عليكم ماذا قال القرآن عن الصحابة وعن أخلاقهم وسوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع عائلته، التفاصيل التي مرت لا أجد مجالا لإعادة ذكرها. أنتقل إلى حديث العترة الطاهرة، وهم يصفون لنا ذلك الواقع. أمير المؤمنين، ومن هو أفضل من علي يصف لنا ذلك الواقع بعد رحيل رسول الله شهيدا مسموما؟ هذا هو الجزء 82 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذا باب في قنوتات الأئمة الطويلة، وهذا قنوت أمير المؤمنين في صلاته، إنه الدعاء المعروف بدعاء الصنمين أو بدعاء صنمي قريش. بنحو موجز وسريع سأتناول العناوين المهمة التي أشار إليها أمير المؤمنين في قنوته وتحدث عنها، وهو يخبر عن واقع الصحابة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدنيا. إنه يتحدث عن الخليفتين الأول والثاني. هذا الدعاء قطعا السنة يرفضونه جملة وتفصيلا، لكنهم يذكرون في كتب السير والتواريخ عندهم من أن عليا صلوات الله وسلامه عليه كان يلعن رجالا في صلاته. لا أريد أن أخوض في تفصيل هذا الكلام، لا شأن لي بما يقولون. أشير إلى ما جاء في قنوت سيد الأوصياء مع ملاحظة أن مراجعنا، أعني مراجع الشيعة، هم أيضا يضعفون هذا الدعاء، وهذا هو ديدنهم. أناس أشبعوا بفكر ناصبي، فماذا نتوقع منهم؟ والسؤال أساسا وجهه السائل إلي من أنك تردد دائما أن فاطمة قد قتلت بينما كبار مراجع الشيعة ينكرون ذلك ويضعفون الأحاديث والروايات التي تتناول هذا الموضوع. نحن وقنوت أمير المؤمنين وهو يتحدث عن الأول والثاني. خالف أمرك، والدعاء يبدأ اللهم، خالف أمرك، خالف أمر الله، خالف أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعصي رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وعطل أحكامك وأبطل فرائضك وألحد في آياتك وعادي أوليائك ووالي أعدائك وخرب بلادك وأفسد عبادك. قطعا كل هذه المضامين بحسب تقييم أمير المؤمنين، لا شأن لي بالأكاذيب التي ملئت بها كتب التأريخ، فالتأريخ يكتبه الحكام والسلاطين ومن بأيديهم الأموال والسياط والسيوف. خالف أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك، والخطاب مع الله سبحانه وتعالى، وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسد عبادك. وإن ضعف مراجعنا هذا الدعاء وهذه المضامين، لكنني أقول للسائل، حديث العترة وقولهم هو هذا، أما مراجع الشيعة فلهم قولهم. هناك تشيعان، هناك تشيع لعلي وآل علي موجود في الكتب فقط، وهذه وثيقة من وثائقه، وهناك تشيع لمراجع الشيعة وهو التشيع الرسمي المعروف، فشيعة العراق وشيعة بقية البلدان في إيران في الهند وفي كل المناطق الأخرى في لبنان في دول الخليج العربي، كلنا نحن شيعة للمراجع، ما نحن بشيعة لعلي وآل علي، لأن مراجع الشيعة أسسوا تشيعا جديدا، فحينما يرسمون صورة عن واقع مجتمع الصحابة يرسمون تلك الصورة بعيدا عن الصورة التي يرسمها لنا علي وآل علي، فهذا علي يحدثنا عن مجتمع الصحابة، هذا هو قنوته في صلاته. وهل هناك أصدق من علي؟ وهل هناك أصدق من حالة دعائه وقنوته في صلاته؟ إنها الحقيقة الكاملة. ويستمر سيد الأوصياء في قنوته، فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله. الاستئصال القطع من الأصل، وتستعمل في القتل الشديد. واستأصل أهله وأباد أنصاره، واستأصل أهله كلام صريح في قتل فاطمة. سأعود إلى هذا الدعاء حينما أصل إلى كلمات المعصومين وهي تنبئنا عن قتلها، سأعود مرة أخرى إلى هذا الدعاء، ولكن هذه العبارة واستأصل أهله إنها صريحة في قتل فاطمة. سأبين معنى الأهل من القرآن ومن حديث العترة ومن صحاح القوم من صحيح مسلم. حينما أصل إلى النقطة التي سأتحدث فيها عن النصوص المصرحة بقتل فاطمة في الحلقات القادمة من هذا البرنامج، الدعاء يتحدث عن اثنين أخربا بيت النبوة، ولكن الاثنين لن يستطيع أن يفعل شيئا ما لم يكن جميع الصحابة مع الاثنين. الحديث عن الجميع هنا، وإنما جاء التركيز على الاثنين لأنهما الأصل، لأنهما اللذين أسسا ما أسسا. فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلي منبره من وصيه ووارثه وجحد نبوته وأشرك بربهما. ويستمر أمير المؤمنين يتحدث في قنوته عن كل منكر أتوا وحق أخفوا ومنبر علوا ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه أي أبعدوه وولي آذوه وطريد آووه الذين طردهم رسول الله، هم جاءوا بهم، وولي آذوه وطريد آووه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه. إنها آثار رسول الله، وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراقوه، إنه دم فاطمة، ودم أراقوه وخبر بدلوه وحكم قلبوه وكفر أبدعوه وكذب دلسوه وإرث غصبوه وفيء اقتطعوه وسحت أكلوه. هذا ما هو كلامي ولا أنا الذي جئت به من عند نفسي، هذه مصادر أحاديث أهل البيت. ودم أراقوا، إنه دم فاطمة، وخبر بدلوا، وحكم قلبوا، وكفر أبدعوا، وكذب دلسوا، وإرث غصبوا، وفيء اقتطعوا، وسحت أكلوا، وخمس استحلوا، وباطل أسسوا، وجور بسطوا، وظلم نشروا، ووعد أخلفوا، وعهد نقضوا، وحلال حرموا، وحرام حللوا، ونفاق أسروا، وغدر أضمروا، وبطن فتقوا، وضلع كسروا، وصك مزقوا. الحديث هنا عن فاطمة. الصك الذي مزقوه، إنه الصك الذي كتبه رسول الله لفاطمة في فدك، فلقد تفلوا فيه ومزقوه أمام الصحابة، رواياتنا وأحاديثنا هكذا تقول. وغدر أضمروه، وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه، وشمل بددوه، وذليل أعزوه، وعزيز أذلوه، وبطن فتقوه. إما هو تعبير كنائي عن إسقاط المحسن، وإما الإشارة إلى ما فعله عثمان بعمار بن ياسر حين داس في بطنه ورفسه حتى فتق بطنه بغضا لعلي بن أبي طالب. فعمار عنوان واضح في التشيع لسيد الأوصياء. أنا لا أريد أن أخوض في معاني الدعاء، والذي يغلب على فهمي وظني أن التعبير ببطن فتقو تعبير كنائي عن إسقاط المحسن صلوات الله وسلامه على أمه وعليه، وذلك أن الدعاء بصيغته اللفظية يرتبط بالأول والثاني. وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه، وشمل بددوه، وذليل أعزوه، وعزيز أذلوه، وحق منعوه، وإمام خالفوه. ثم ينتقل أمير المؤمنين ليشير إلى كل آية حرفوها، بكل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروها، وأحكام عطلوها، وأرحام قطعوها، وشهادات كتموها، ووصية ضيعوها، وأيمان نكثوها، ودعوى أبطلوها، وبينة أنكروها، وحيلة أحدثوها، وخيانة أوردوها، وعقبة ارتقوها، ودباب دحرجوها. إنها العقبة التي أرادوا أن يقتلوا رسول الله عندها، ودحرجوا الدباب كي تعثر ناقته وتسقط من أعلى الجبل إلى بطن الوادي. الحادثة مفصلة وقد ذكرت حتى في كتب القوم، في كتب المخالفين. والمراد من الدباب إنها أكياس من الجلد، تصنع من الجلد وتخاط وتملأ بالصخور والحجارة، أشكالها كروية توضع في طريق ناقة رسول الله ليلا عند الظلام في طريق ضيق على الجبل كي تعثر وتنزلق أقدامها فتهوي بالنبي إلى الوادي السحيق. هذه هي خطتهم. والأمير هنا يتحدث عن الدباب التي دحرجوها في طريق رسول الله. وعقبة ارتقوها، ودباب دحرجوها، وأزياف لزموها، وأمانة خانوها. الدعاء بحاجة إلى شرح، وهذه العناوين بحاجة إلى بسط في القول، لكنني أكتفي بصورة الإجمالية التي يمكن لمن يتابع هذا البرنامج أن يستنتجها. هناك صورة إجمالية، هذه الصورة الإجمالية تأتي متناسقة ومتناسقة جدا مع المضامين التي بينتها آيات الكتاب الكريم، فما كان هناك من بيان تقدم في الحلقة الماضية يتناسق ويتعاضد مع هذه المضامين التي يبينها سيد الأوصياء. الآيات هناك تحدثت عن المقدمات وهذه النتائج. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سأعود إلى حديث الزهراء، إلى خطبتها. وخطبة الزهراء منقولة في كتب الشيعة والسنة. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء من الموسوعة الحديثية الكبيرة المعروفة عوالم العلوم. هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. خطبة الزهراء، وأنا أقرأ عليكم جانبا منها فيما يرتبط بتقييمها لمجتمع الصحابة. ومن أصدق من فاطمة، ومن أعلم من فاطمة. هذه هي العترة الطاهرة، علي وفاطمة. مر علينا حديث علي عن واقع الصحابة، وهذا حديث فاطمة. فاطمة المظلومة المقتولة، هذا حديث القتيل، إنه حديث الزهراء. صفحة 665، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه خطبة الصديقة الكبرى. أو نجم قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين قذف. من الذي قذف؟ رسول الله هنا قذف أخاه أمير المؤمنين في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه، وفي نسخة حتى يطأ صماخها بأخمصه، إلى بقية ما قالته الصديقة الكبرى، إلى أن تقول في صفحة 666 وهي تصف واقع الصحابة من المهاجرين والأنصار، وأنتم في رفاهية من العيش وادعون، فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر. إنها تتحدث عن أحوالهم أيام رسول الله. فهنا تقول إن أمير المؤمنين يقذف به رسول الله في لهوات الحروب، حينما تفغر الفواغر. وأنتم يا أيها المهاجرون والأنصار، هذا حديث فاطمة. وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر بمحمد وآله. هذا في أيام رسول الله، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار، تتوكفون الأخبار، تبحثون عن خفايا الأمور، تريدون أن تحللوا ماذا سيكون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار. الحال هو هو الذي جرى مع جيش أسامة، فحينما أمر النبي المسلمين أن يخرجوا مع أسامة الصحابة رفضوا ذلك. ولذا في الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وآله لعن الذين تخلفوا عن جيش أسامة وهم كبار الصحابة، لعنهم رسول الله، وبعد ذلك طردهم في واقعة رزية الخميس، وهي مذكورة في صحيح البخاري ومسلم. وأنتم في رفاهية من العيش يا أيها المهاجرون والأنصار وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون عند النزال. الفرار، الفرار، إنهم الفرارون، الصحابة الفرارون، حيث حدثنا القرآن عن فرارهم المستمر على طول الخط. وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال. وأفضل مصداق على نكوصهم ما جرى في الخندق حينما عبر ابن عبد ود العامري الخندق وأخذ يستهزئ بهم وهم يرتجفون من شدة الخوف، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق، عداوة النفاق. ذلك الكلام كان أيام رسول الله، فلما رحل رسول الله عن الدنيا ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين. سمل أي صار عتيقا ممزقا، وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين الذي كان ساكتا. الخطبة بحاجة إلى شرح ولست بصدد شرحها. ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين. الفنيق هو البعير الكبير الجمل الذكر. وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم، خطر أي تحرك، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. هذا وصف الزهراء للصحابة، إنهم يستجيبون للشيطان دعوته ويرفضون دعوة رسول الله. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم فوجدكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم الشيطان فوجدكم خفافا. المطبوع هنا وأحشمكم، والذي أحفظه وأحمشكم. وأحمشكم أي أنه أغضبكم، وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم. فأنتم في حالة تي، هذه العبائر كناية عن ضلالهم وتيههم وعن عدم معرفتهم للمقصد الصحيح. فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم، إلى أن تقول الصديقة الكبرى صفحة 669 تخاطب المهاجرين والأنصار وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي. هذا هو حال الصحابة، هذا وصف فاطمة، هذا ما هو كلامي، هذه خطبتها الموجودة في كتب الشيعة والسنة. وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهمال سنن النبي الصفي، تشربون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمرة والضراء، في الخمرة في السر وفي الخفاء، تشربون حسوا في ارتغاء تعبير كنائي عن نفاقهم من أنهم يظهرون شيئا ويخفون شيئا آخر. إلى أن تقول صلوات الله وسلامه عليها ونكستم بعد الإقدام، إنها تتحدث عن حالهم بعد رحيل رسول الله، ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان، إنها تصفهم بأنهم مشركون. هذا كلام فاطمة التي جعلها رسول الله ميزانا يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وهذه المضامين موجودة في البخاري ومسلم من أن الله يرضى لرضا فاطمة. ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان بؤسا لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، العهد الذي أخذ عليهم في الغدير. بؤسا لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. إلى أن تقول فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، إنها تتحدث عن شرك. وعن كفر وعن نفاق وعن ارتداد. هذا هو منطق فاطمة، هذه خطبة فاطمة الخطبة المعروفة. لازلت أقرأ من عوالم العلوم صفحة 814 مجموعة من نساء الصحابة جئنا لزيارة الصديقة الكبرى، فماذا قالت لهن حين سألنها عن أحوالها؟ أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم. قالية مثل ما هم يقولون في البخاري وغيره من أن فاطمة خرجت من هذه الدنيا وهي واجدة على أبي بكر، وهي واجدة على الصحابة، هي قالية هي غاضبة عليهم، وإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. أصبحت والله عائفة لدنياكم، تخاطب نساء المدينة، نساء المهاجرين والأنصار، نساء الصحابة. أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، لفظتهم كالذي يلفظ النوى ويخرجه من فمه، لفظتهم فهم لا قيمة لهم. ولذلك فاطمة هكذا تقول، من أنها لفظتهم، لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم. نعود إلى سورة الكوثر، هؤلاء بتريون شانئ محمد في فاطمة هو الأبتر، وفاطمة هنا تصفهم بهذا الوصف، تقول وشنأتهم بعد أن سبرتهم. فقبحا لفلول الحد، تستمر في حديثها وتقول وبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إنها تتحدث عن المهاجرين والأنصار، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الله ساخط عليهم لأن فاطمة ساخطة عليهم، هذا هو منطق فاطمة، هذا هو حديثها. هذا حديث أمير المؤمنين في قنوته، في صلاته، في دعاء الصنمين. هذه خطبة فاطمة، هذه أحاديث فاطمة. ومر علينا في الحلقة المتقدمة آيات الكتاب الكريم وهي تحدثنا عن الواقع السيء للصحابة، عن سوء أدبهم، عن قبح أخلاقهم مع رسول الله، وليس فيما بينهم، عن سوء أدبهم مع رسول الله، وعن قبح أخلاقهم، وعن فظاظتهم، وعن بخلهم وخستهم في قضية النجوى. ومن أن عليهم إذا أرادوا أن يزوروا رسول الله أن يدفعوا مقدارا قليلا من المال، فتجلى بخلهم وظهرت خستهم واضحة. الآيات هكذا بينت، ما أنا الذي قلت، الآيات والأحاديث والتأريخ والواقع. هذا هو القرآن وهذه العترة، هذا علي وهذه فاطمة. ماذا تريدون صورة أوضح من ذلك؟ هذا هو منطق الكتاب والعترة. نذهب إلى فاصل. ومن آيات الكتاب الواضحة جدا التي مرت علينا في الحلقة الماضية إلى قنوت سيد الأوصياء وخطبة الصديقة الطاهرة إلى حديث فاطمة، الحقائق واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الجدل والبحث لمن أراد أن يبحث عن الحقيقة بصدق وإخلاص. من هناك إلى صحيح البخاري، هذا هو صحيح البخاري، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، هذه هي الطبعة الأولى 2004 ميلادي. باب في الحوض، اذهبوا إلى الفهرست إذا لم تكن هذه الطبعة بعينها عندكم، فطبعات البخاري كثيرة، اذهبوا إلى الفهرست إلى هذا العنوان باب في الحوض. تسعة عشر حديث أورد البخاري في هذا الباب. الأحاديث في هذا الباب تتناول موضوعا صريحا واضحا من أن صحابة النبي يوم القيامة سيذهبون إلى جهنم. الأعم الأغلب منهم، لأنهم قد غيروا وبدلوا بعد رسول الله، ورسول الله يقول عنهم سحقا سحقا بعدا بعدا، يطردون عن الحوض. يساقون إلى جهنم. الأحاديث في هذا الباب تبدأ من رقم الحديث 6575 وتنتهي بالحديث 6593. أقرأ لكم الحديث 6582 على سبيل الأنموذج بسنده عن أنس. أنس إنه أنس بن مالك الذي كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله، عن أنس عن النبي قال ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني أبعدوا، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول الناطق الذي ينطق فيقول الله سبحانه وتعالى، فيقول من يقول، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وأذهب إلى الحديث المرقم 6587 بسنده عن أبي هريرة عن النبي، بين أنا قائم يتحدث عن موقفه في يوم القيامة، عن موقف رسول الله، بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم، زمرة من أصحابه، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، يتحدث مع هذه الزمرة مع هذه المجموعة من صحابة النبي، فقال هلم، فقلت أين، إلى أين تأخذهم؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ما هو هذا المضمون الموجود في أحاديث العترة الطاهرة من أن الأمة ارتدت ولم ينجو منها إلا ثلاثة، إلا أربعة، إلا خمسة، إلا ستة، إلا سبعة، أعداد قليلة، أفراد قلائل. ما هو هذا المضمون نفسه؟ أنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري، مثل ما قلت لكم، عودوا إلى هذا العنوان: باب في الحوض. الحديث عن أبي هريرة عن النبي: بين أنا قائم إذا زمرة من أصحابه حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، تعالوا، ليس طريقكم على محمد، طريقكم من هنا إلى جهنم. فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يعني أفراد بعدد الأصابع، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم النياق والجمال التي تضيع من أصحابها، كم عددها؟ والعرب آنذاك يحافظون ويحرسون شديد الحراسة على جمالهم ونياقهم، لأنها أغلى حاجة عندهم. فكم يضيع في الصحراء من النياق والجمال؟ أعداد قليلة، وقليلة جدا. النبي يقول: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هؤلاء الذين ينجون. العربي البدوي قد يملك 100 من النياق يحافظ عليها دائما، ربما في يوم من سنة من السنين يفقد ناقة أو جملا. المراد من همل النعم هي هذه النياق التي تهمل فتضيع. فعدد الناجين بعدد همل النعم. المضامين هي التي جاءت في أحاديث العترة الطاهرة. هذا الحديث حرف ودلس بوجه من الوجوه. هذه المضامين مضامين أحاديث افتراق الأمة إلى فرق، وهناك فرقة ناجية. إنها أحاديث الرايات، حديث الرايات الذي ورد في كتب الشيعة وفي كتب السنة. حديث الرايات من أن الأمة ومن أن الصحابة يأتون على رايات، راية واحدة هي الناجية. هذا المضمون الذي أشار إليه السيد الحميري في عينيته المعروفة. السيد الحميري الشاعر الشيعي المعروف، هو حميري ما هو بهاشمي، وإنما عرف بالسيد الحميري لأن الإمام الصادق لقبه بسيد الشعراء، منحه هذا اللقب، وإلا هو حميري من اليمن، يماني. قصيدته العينية المعروفة التي أولها لأم عمرو باللوى مربع، طامسة أعلامه بلقع. إلى أن يقول: فالناس يوم البعث راياتهم خمس فمنها هالك أربع. نفس المضمون: تأتيني زمرة ثم زمرة تقاد إلى النار. الحديث هو هو، لكن البخاري هو سيد المدلسين والمحرفين. فالناس يوم البعث راياتهم خمس فمنها هالك أربع: قائدها العجل وفرعونها، هذه راية، وسامري الأمة المفضع، هذه راية ثانية، ومجدع من دينه مارق، هذه راية ثالثة، أجدع عبد لكع أوكع، هذه راية رابعة، أو أن العجل له راية، وفرعون له راية، والسامري له راية، وهذا المجدع هو نفسه الأجدع، العبد اللكع الأوكع، هذه رايات أربعة، وراية قائدها وجهه كأنه الشمس إذا تطلع. حديث الرايات، حديث الرايات، حديث افتراق الأمة، وحديث الفرقة الناجية. لم يستطع البخاري أن يحرف المضمون بكله، ولكن بقي ما بقي من الحديث ما يشير إلى هذه الحقيقة، إلى أن الصحابة إلى جهنم الأكثر. الروايات هكذا تقول، هذه أحاديثهم، كل هذه الأحاديث التسعة عشر التي أوردها البخاري تتحدث عن هذا الموضوع، من أن الصحابة ارتدوا على أدبارهم القهقرة. عودوا إلى البخاري، وكذلك في مسلم، وهذا صحيح مسلم: إنني ما جئت بكتب من كتب القوم يشككون فيها. هذا هو صحيح البخاري، وهذا هو صحيح مسلم، طبعة دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، بحسب الطبعة التي عندي صفحة 872، باب إثبات حوض نبينا وصفاته. ذكر مسلم في هذا الباب 30 حديثا، أخذ من هذه الأحاديث حديثا على سبيل المثال: الحديث المرقم 6017 بسنده، قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي قال:
ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني أبعدوا فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي. حتى هذا التعبير تعبير دقيق أصيحابي أصيحابي يعني القريبين مني جدا كانوا على مقربة مني المقربة الزمانية المكانية الشخصية فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الحديث هو أيضا موجود في البخاري 30 حديث في صحيح مسلم المضامين واضحة وواضحة جدا من أن مصير أكثر صحابة النبي إلى جهنم. لماذا؟ لأنهم قد ارتدوا قد عادوا القهقرة رجعوا إلى شركهم وإلى كفرهم وإلى جاهليتهم لأنهم يعبدون الحجارة مثلا وإنما نقضوا العهود التي أخذت عليهم. وهذا هو منطق القرآن أيضا. القرآن أخبرهم وأخبرنا عن أحوالهم. إذا ما ذهبنا على سبيل المثال إلى سورة آل عمران وفي الآية 144 بعد 100 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أدنى وقفة للتأمل في هذه الآية مع المطالب المتقدمة مما عرضته بين أيديكم من آيات الكتاب الكريم وهي تحدثنا عن الأحوال السيئة للصحابة مع رسول الله ومع أهل بيته وما جاء في قنوت أمير المؤمنين وما جاء في كلام الزهراء صلوات الله عليها وما جاء في أحاديث البخاري ومسلم. فإذا ما وقفنا وقفة تأمل قصيرة جدا فإن الآية تنبئنا عن أحوال الصحابة وعن مستقبلهم حيث خبرهم القرآن بذلك حدثهم عن ذلك. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية واضحة. إذا ما ذهبنا إلى سورة الفتح في سورة الفتح وفي الآية 29 وهي الآية الأخيرة من سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أنا أقول الذين جاء وصفهم في سورة الأحزاب هل ينطبق عليهم هذا الوصف من أنهم أشداء على الكفار إذ جاءوكم، الكفار جاءوهم من فوقكم ومن أسفل منكم. أنا أقرأ من سورة الأحزاب من الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هؤلاء يمكن أن يوصفوا بأنهم أشداء على الكفار، هؤلاء جبناء، وأنا هنا لا أريد أن أسيء إليهم ولا أفضل نفسي عليهم، ولكن هذا هو الواقع، هذا هو وصف القرآن. فلربما لو كنت معهم أنا وأنتم لكنا أسوأ حالا منهم، لكن هذه الحقائق التي يتحدث عنها القرآن، فماذا نصنع مع القرآن؟ هل نشكك في القرآن أيضا؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هؤلاء هم الذين يمكن أن تنطبق عليهم هذه الآية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هؤلاء أشداء على الكفار، هؤلاء أضعف ما يمكن أن يكونوا في حال من الجبن والخوف والفزع والخور. هذا الوصف ينطبق على ذلك الذي حين خرج إلى ابن عبد ود قال عنه محمد صلى الله عليه وآله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ذول الباقين شنو؟ التعليق إليكم، برز الإيمان كله. عمرو بن عبد ود العامري كان يستهزئ بالمسلمين: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ والصحابة بكل جمعهم. هذا هو وصفهم، زاغت أبصارهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. عقائدهم انتهت وتظنون بالله الظنون. أخيارهم وأشرارهم على حد سواء. ما هو هذا كلام الله؟ ما هو كلامي؟ وإن كان النواصب يقولون: أكفر بالله ولا أكفر بالشيخين، قالوها قديما ولا زالوا يقولونها عمليا: إنني أكفر بالله ولا أكفر بالشيخين. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هؤلاء هم الذين يمكن أن تنطبق عليهم هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هؤلاء هم الأشداء على الكفار. أم هم الذين تتحدث عنهم سورة آل عمران: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تركوا رسول الله وفروا. إذ تصعدون فرارا ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. هؤلاء هم الأشداء على الكفار. أي منطق هذا؟ لا فتى إلا علي، جبرائيل ينادي في السماء لا فتى إلا علي، وكبار الصحابة فروا على وجوههم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. في كتب الأخبار والسير من أن عثمان بن عفان فر إلى مسافة بعيدة جدا، إلى مسافة يحتاج قطعها عدة أيام، ولذا حين رجع إلى المدينة بعد مدة من الزمن قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد ذهبت بها عريضة يا عثمان، ذهبت إلى مسافة بعيدة جدا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمثلما لا ينطبق هذا الوصف عليهم، بقية الأوصاف أيضا لا تنطبق عليهم من البداية. هذا أول وصف، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا أول وصف لا ينطبق عليهم، بقية الأوصاف أيضا لا تنطبق عليهم. حينما نذهب إلى سورة التوبة، في الآية 25 والحديث عن حنين: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هؤلاء هم الأشداء على الكفار. الحكاية طويلة جدا، طويلة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وحتى 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 لو طبقنا هذه الآية عليهم ماذا تقول الآية في آخرها؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. وهذا التعبير يشعر بالقلة. حتى لو انطبقت هذه الأوصاف على الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة، لكن ماذا نقرأ في النهاية؟ في نهاية الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. هذا الوصف في حديث العترة خاص بأولياء علي وآل علي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بعلي، آمنوا بآيات الله في علي بحسب منطق العترة، لا شأن لي بالنواصب ولا شأن لي بمراجع الشيعة الغاطسين في الفكر الناصبي، لا شأن لي بهم، بحسب منطق العترة الطاهرة. هذا العنوان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه في أولياء علي فقط. الآية واضحة، أكثر الصحابة لم يلتزموا بعهودهم، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم وعده، وإنما أعطى الوعد لمن؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما هو هذا منطق القرآن؟ هذا منطق القرآن وهذه آيات القرآن. ما مر علينا قبل قليل في سورة آل عمران في الآية 44 بعد 100، أفإن مات أو قتل، رسول الله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا ما جمعنا بين هذه الآية وبين الآية في سورة الفتح، وهي الآية 29 آخر آية من سورة الفتح، أعتقد أن الصورة تبدو واضحة وواضحة جدا. ألا تلاحظون أن المنطق الذي يتحدث به الكتاب الكريم وعلي وفاطمة، إنه حديث العترة، يتحدث به أعداؤهم برغم أنوفهم، برغم ما دلسوا وحرفوا وكذبوا، ولكن بقيت الحقائق لقوتها. فما جاء في آيات الكتاب التي مر الحديث عنها في حلقة يوم أمس، وما جاء في قنوت سيد الأوصياء وخطبة الصديقة الطاهرة وفي كلامها مع نساء المهاجرين والأنصار عن أزواجهن، وما جاء في أحاديث الحوض في البخاري ومسلم، وما جاء في آيات الكتاب الكريم، وأخذت نموذجا منها الآية 44 بعد 100 من آل عمران والآية 29 من سورة الفتح. كل هذا يرسم لنا واقعا من الطبيعي جدا أن يصدر منه ما صدر. فهذا الاستبعاد الذي يستبعده من يستبعده من السنة ومن الشيعة من أن مجتمع الصحابة لا يتوقع من أن تصدر منه هذه الجريمة، أعني قتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه الحقائق وهذه الصور ما بين آيات الكتاب الكريم وحديث العترة الطاهرة، إنه حديث علي وفاطمة، هؤلاء هم سادة العترة، وهؤلاء هم أصل العترة، فضلا عن أحاديث المخالفين في أهم كتبهم في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الحقائق واضحة. نذهب إلى فاصل. أقول للأخ العزيز السائل، أعتقد أني قد رسمت صورة مناسبة على الأقل بحسب ما أعتقد. أنا لا أفرض عليك رأيي أبدا، ولا أطلب منك أن تكون مقتنعا بكلامي. أنت سألتني وأنا أجبت، ولا أعبأ حقيقة باقتناعك أو بعدم اقتناعك. وأقول هذا الكلام ليس لك فقط، هذا هو منهجي في الحياة، وهذه نظرتي للأمور، وهكذا أتعامل مع الآخر. الآخر حر برأيه، لا ألزمه بما أعتقد. نحن نتحدث في أجواء العقيدة والدين. العقيدة والدين مسألة وجدانية قبل أن تكون عقلية، مسألة قلبية قبل أن تخضع لنواميس الفكر أو قواعد الرياضيات والمنطق أو قوانين القبول والرفض، كل بحسبه. ما لم يهش القلب وما لم يتناغم الوجدان مع مضمون العقيدة، مع مضمون المعلومة، مع مضمون الحقيقة، فإن الإنسان لا يستطيع أن ينسجم معها. ولذا أقول للسائل العزيز المحترم، بالنسبة للا أبالي اقتنعت بحديثي أم لم تقتنع، هذا أمر راجع إليك، لكنك سألتني وأنا أجيب ولا زلت أجيب، وجعلت جوابي في عدة صحائف، وهذه هي الصحيفة الأولى. إنني أحدثك عن المجتمع الذي صدرت منه هذه الجريمة، ورسمت لك من دون تدليس ما جاء في آيات الكتاب الكريم من رسم، وما جاء في حديث علي الذي أعتقد بصحته، لا شأن لي بمراجع الشيعة، يقولون ما يقولون، هم أحرار. وحدثتك عن فاطمة وعن خطبتها وهي تخاطب المهاجرين والأنصار وتقول لهم ما تقول، وما اعترض أحد، لأنهم يعلمون حقيقة ما تقول، ويعلمون أن فاطمة حجة عليهم، ويعلمون منزلة فاطمة، وأنها لا تقول إلا الحق. ما استطاع أحد أن ينبس ببنت شفة وهي تحدثهم عن شركهم وعن كفرهم وعن اتباعهم للشيطان. قرأت عليكم الخطبة، ما هو بحديثي؟ والكلام هو هو، يتعانق مع آيات الكتاب الكريم ومع أحاديث البخاري ومسلم. هذا هو واقع المجتمع. أما أنك تحدثني عن مراجع الشيعة فذلك من خيبتهم، من سوء توفيقهم. أولئك قوم نقضوا بيعة الغدير. إمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، فماذا يقول؟ من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون. هؤلاء ينطبق عليهم ما جاء في دعاء رسول الله في بيعة الغدير، واخذل من خذلوا. هؤلاء المراجع وهم كثر خذلوا عليا، والنبي يقول واخذل من خذلوا. لقد نقضوا بيعة الغدير. بيعة الغدير فيها شروط: لا يؤخذ الدين إلا من علي، لا يؤخذ التفسير إلا من علي، لا يؤخذ الفقه إلا من علي. وهم تركوا عليا وذهبوا يبحثون في مزابل أعداء علي وآل علي، وجاءونا بمنهج لا علاقة له بعلي وآل علي، هم ارتضوه لأنفسهم وهم اصطنعوه. نتائج هذا المنهج أن يقولوا ما يقولوا على طول الخط، هم يخالفون آل محمد، وإن كان كلامهم يصبغ بصبغة مزيفة تخدع بها الشيعة. إنني لا أقول إنهم يفعلون ذلك بسوء نية، لقد خدعهم الشيطان واستحمرهم، جعلهم حميرا له. الروايات تحدثنا عن أن الشيطان يستحمر الإنسان. الشيطان يستحمر الإنسان ويقوده في طريق بعيد عن علي وآل علي بطريقة خادعة، يصور له من أنه على منهج علي وآل علي. هذا هو الاستحمار، هو بعيد عن علي وآل علي ويخيل له أنه قريب من علي وآل علي. هذا هو الاستحمار الشيطاني لكبار مراجعنا. وإلا أنتم لاحظتم آيات الكتاب الكريم وكلمات علي وفاطمة وحتى ما جاء في حديث النواصب والمخالفين، وهذه مصادرهم، هذا البخاري وهذا مسلم. ماذا يقول مراجع الشيعة؟ إنني لا أعبأ بأقوالهم، ولكنني أريد أن أقول للسائل من أنهم حين يتكلمون يتكلمون بخلاف منطق آل محمد، فهم لا يمثلون آل محمد. فسواء أقروا بقتل فاطمة أم لم يقروا بذلك لا دخل لهم في الموضوع، لا ننتفع من كلامهم إذا كنا باحثين عن الحقيقة، لا في إثبات الموضوع ولا في عدم إثباته. هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها. لمن؟ لمرجع كبير ليس من خلاف حوله في الجو الشيعي وخصوصا في النجف، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. هذا كتابه أصل الشيعة وأصولها، مؤسسة الأعلم للمطبوعات بمقدمة سيد مرتضى العسكري، هذه الطبعة 5 2008 ميلادي. وهذا الكتاب طبع كثيرا وترجم كثيرا إلى لغات مختلفة. ولو سألت عن كتاب يعرف الشيعة في النجف سألت مراجع النجف أرشدوك إلى هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، صفحة 47، بعد أن يورد ما جاء عن رسول الله من أحاديث حتى في كتب المخالفين عن أن بعضا من الصحابة كانوا يعرفون بشيعة علي، يقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا بتلك السمة، بسمة أنهم شيعة علي مثل ما كان يسمهم رسول الله أيام حياته، وقد خالفوا النبي ولم يأخذوا بإرشاده. كلا، لا يقول مراجع الشيعة من أن أكثر الصحابة الذين لم يسموا بهذا الوسام ولم يوصفوا بهذا الوصف من أنهم شيعة علي قد خالفوا رسول الله. هذا الكلام خذوه وقارنوه مع ما مر في آيات الكتاب وفي حديث علي وفاطمة. ولا أقول، من الذي يقول؟ شيخ كاشف الغطاء. ولا أقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا بتلك السمة بسمة أنهم شيعة علي وقد خالفوا النبي ولم يأخذوا بإرشاده. كلا، ومعاذ الله أن يظن بهم ذلك وهم خيرة من على وجه الأرض يومئذ. ولكن لعل تلك الكلمات لم يسمعها كلهم، ومن سمع بعضها لم يلتفت إلى المقصود منها. وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاة الأوهام. إلى أن يقول: ثم لما ارتحل الرسول من هذه الدار إلى دار القرار، ورأى جمع من الصحابة ألا تكون الخلافة لعلي، إما لصغر سنه أو لأن قريشا كرهت أن تجتمع النبوة والخلافة لبني هاشم، زعما منهم أن النبوة والخلافة إليهم يضعونها حيث شاءوا، أو لأمور أخرى لسنا بصدد البحث عنها. إلى أن يقول: وحين رأى، من الذي رأى؟ أمير المؤمنين. وحين رأى المتخلفين، أعني الخليفة الأول والثاني، بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا، كانوا في قمة العدالة والحكمة والإنصاف. وحين رأى، ماذا رأى؟ من أن الخليفتين أبا بكر وعمر بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له، محافظة على الإسلام أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى، وبقي شيعته منضوين تحت جناحه ومستنيرين بمصباحه، ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ مجال للظهور، لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القوية. حتى إذا تميز الحق من الباطل وتبين الرشد من الغي، امتنع معاوية عن البيعة لعلي وحاربه في صفين. ماذا يصف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الصحابة الذين خالفوا عليا وما كانوا من شيعته؟ من أنهم خيرة من على وجه الأرض، وهم أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام. ومن أن الخليفة الأول والثاني بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا. إلى أن يقول: فإن الإسلام كان يجري على مناهجه القوية. هذا الكلام هل ينطبق منه 1% مع المنطق الذي كان واضحا في قنوت أمير المؤمنين أو في خطبة الصديقة الطاهرة؟ الزهراء صلوات الله عليها حين بينت هذه الحقائق في خطبتها، تريد من مراجع الشيعة أن يتكلموا بهذا المنطق الأعوج الضال، أم تريد من مراجع الشيعة أن يتكلموا بمنطقها؟ أنتم ماذا تقولون؟ المشكلة هذا الكتاب يتبنى من الجميع، ولذلك طبع كثيرا وترجم كثيرا، وحينما يسأل السائل أي مرجع من مراجع النجف من المعاصرين الموجودين الآن عن كتاب يعرف الشيعة،
يرشدونه إلى هذا الكتاب، وهو كتاب ضلال وكتاب عناد مع منطق علي ومع منطق فاطمة. أنتم إذا أردتم أن تعرضوا عن دعاء الصنمين هل تجدون عذرا لإعراضكم عن خطبة الصديقة الطاهرة؟ ماذا تقولون؟ لنفترض أن دعاء الصنمين مكذوب مفترا لا حقيقة له، ماذا تقولون عن خطبة الصديقة الطاهرة؟ وأنا قرأت عليكم إنها نسبت الشرك والكفر إليهم، إلى المهاجرين والأنصار، ولم يعترض أحد منهم. لماذا؟ أنتم ماذا تقولون؟ هل هذا المنطق منطق المرجعية الشيعية في النجف ينسجم مع منطق علي وفاطمة؟ أنا هنا لا أريد أن أحتج على المرجعية، لا شأن لي بها، لكنني أقول للسائل من أن مراجع الشيعة لا علاقة لهم بمحمد وآل محمد، هم يتكلمون في جهة أخرى. مراجع الشيعة يملكون عاطفة، يحبون محمدا وآل محمد، أما فكرهم وفقههم وعقائدهم لا علاقة لها بمنطق الكتاب والعترة. هذه القضية موجودة على طول الخط. هذا مثال آخر. السيد الخوئي، هل هناك من خلاف على السيد الخوئي في النجف؟ في الجو الشيعي؟ هذا تفسيره البيان. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الثالثة 2007 ميلادي، صفحة 216. السيد الخوئي هنا يتحدث في مسألة تحريف القرآن، ومن أن القرآن لم يحرف، ويستدل بهذا الاستدلال من أن الصحابة الذين ضحوا بكل ما عندهم وبيضوا وجه التأريخ لا يمكن أن يقبلوا بتحريف القرآن. هذا أحد استدلالاته القوية، آية الله العظمى الإمام الخوئي رحمة الله عليه، صفحة 216. فإن اهتمام النبي بأمر القرآن بحفظه وقراءته وترتيل آياته واهتمام الصحابة بذلك في عهد رسول الله وبعد وفاته يورث القطع بكون القرآن محفوظا عندهم، إلى أن يقول فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز؟ من هم الصحابة الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته وإعلان أحكامه وهجروا في سبيله أوطانهم وبذلوا أموالهم وأعرضوا عن نسائهم وأطفالهم ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التأريخ؟ وفاطمة تقول صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. هذا منطق فاطمة وهذا منطق الخوئي. فهل لمنطق الخوئي علاقة بمحمد وآل محمد؟ منطق أعوج، منطق أعوج. هذا هو تفسير البيان للسيد الخوئي. هذا الكلام ينسجم مع قنوت أمير المؤمنين في صلاته
ينسجم مع خطبة الصديقة الطاهرة. ما هو هذا منطق المرجعية الشيعية في النجف؟ الأموات والأحياء من المرجع الأعلى فماتوا. أعيد عليكم قراءة كلام السيد الخوي. فكيف لا يهتمون من هم الصحابة بأمر الكتاب العزيز الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته وإعلان أحكامه، والفرار الذي يتحدث عنه القرآن لماذا لم تشر إليه يا أيها السيد الخوي؟ الفرار المتكرر إلى أن قال رسول الله: إني أعطي الراية لرجل، ما هو وصفه؟ كرار غير فرار، لأن الصحابة فراروا. هذا المنطق ينسجم مع منطق القرآن، مع منطق علي وفاطمة. هذا منطق ناصبي صرف، هذا هو منطق المرجعية الشيعية، هذا هو التشيع المرجعي. حين أقول هناك تشيعان، هناك تشيع هنا في الكتب، في القرآن وفي حديث علي وفاطمة، وهناك تشيع في الواقع الشيعي تمثله المرجعية الشيعية، إنه التشيع المرجعي الذي لا علاقة له بمنهج الكتاب والعترة. حين أقول لا علاقة له بمنهج الكتاب والعترة، على مستوى العقيدة وعلى مستوى التفسير وعلى مستوى الفقه والفتوى وعلى مستوى قراءة التاريخ وعلى مستوى الفكر والتحليل الإنساني، فكل هذا أخذوه من أعداء محمد وآل محمد. هذا هو منطق محمد وآل محمد. فما يقوله السائل من أن كبار مراجع الشيعة لا يقرون بذلك، أقروا أم لم يقروا؟ ما قيمتهم حينما يتحدث علي وفاطمة؟ ما قيمة منطقهم؟ ما قيمتهم؟ الناس تجعل لهم قيمة، هذا أمر راجع للناس. ما الناس نصبوا أعداء علي وآل علي أئمة، ومئات الملايين وعبر التاريخ مليارات من البشر عبر القرون الماضية كانوا أتباعا لهم يقدسونهم وإلى يومك هذا، والأمر هو مع مراجع الشيعة. نحن لسنا في مسألة انتخابات حتى ننظر إلى الكثرة. الكثرة مع من؟ إذا كان الميزان هو هذا فإن الكثرة مع غير محمد وآل محمد. ما هذا ميزان أعوج إذا وزنتم أن مراجع الشيعة على حق لأن أكثر الشيعة معهم، فإن أكثر الذين يقولون إننا مسلمون مع أعداء محمد وآل محمد. الميزان ما هو؟ الميزان الكثرة، أما الميزان الكثرة أم هو الحقيقة والحقائق والأدلة والبراهين الصادقة أم هو الواقع؟ الميزان ما هو؟ هذا هو السيد الخوئي يتحدث عن الصحابة من أنهم ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وهذا مرجع آخر، إنه السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، هل هناك من خلاف على السيد محمد باقر الصدر في النجف أو في غير النجف؟ إنني آتيكم بالأسماء اللامعة الأولى. هذا كتابه فدك في التأريخ، وفي آخر أيامه ما كان يرغب في إعادة طباعته. لماذا؟ لأنه يرى فيه غلوا باتجاه التشيع. بالله عليكم أنا سأقرأ عليكم هذه الطبعة، هي طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الثالثة، قم المقدسة، 1427 هجري قمري، صفحة 39. ماذا يقول سيد محمد باقر الصدر؟ صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين الأول والثاني كان مهيمنا، الإسلام كان مهيمنا، الإسلام الحقيقي، إنه يتحدث عن الإسلام الحقيقي. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، والفتوحات متصلة، والحياة متدفقة بمعاني الخير، وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع. بالله عليكم هذه المعاني تنطبق مع حديث أمير المؤمنين وحديث فاطمة. هذا هو منطق المرجعية الشيعية الذي لا علاقة له بمنطق محمد وآل محمد، لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك يعد هذا غلوا سيد محمد باقر الصدر. تلامذته يعرفون ذلك عن ومنقول عن، ونقلت هذا الكلام بالوثائق في برامج سابقة من أقرب الناس إلي، من أنه كان يرفض إعادة طباعة هذا الكتاب لأن فيه غلوا، لأن فيه تشدد شيعي. هو هذا التشدد الشيعي؟ إذا كان هذا التشدد الشيعي فكيف يكون الهوان والهزال؟ صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، والفتوحات متصلة، والحياة متدفقة بمعاني الخير، وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع. ويستمر على هذا المستوى من الحديث ويصور لنا واقعا ليس صحيحا. استمروا في القراءة واقرأوا، أنا لا أجد وقتا لقراءة كل هذه الترهات. المكتبة الشيعية التي سطر كتبها مراجعنا الكبار مشحونة هذه المكتبة بكل هذه الأكاذيب وبكل هذه الضلالات وبكل هذه المناقضات بشكل صريح وواضح لمنطق علي وفاطمة، لمنهج الكتاب والعترة. فلذا أقول للسائل من أنه لا وجه للاحتجاج بكلام هؤلاء المراجع، فهم لا يمثلون محمدا وآل محمد، ولا يمثلون التشيع لمحمد وآل محمد، إنهم يمثلون التشيع لأنفسهم، إنه التشيع المرجعي، إنه التشيع للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هناك الفكر الناصبي، هناك فكر آل محمد في الكتب فقط ونحن لسنا عليه، وهناك فكر المراجع هو لا علاقة له بآل محمد. أخذوا شيئا، أخذوا شيئا يسيرا مثل ما جاء في الرواية عن إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري، من أن أكثر مراجع الشيعة تعلموا بعضا من علومنا الصحيحة وأضافوا إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا، فضاعت الحقائق. من الأكاذيب التي جاءوا بها من النواصب أو من عندي أنفسهم بسبب الصنمية، باتوا يتصورون أنهم إذا ما ظنوا ظنا فإن ظنهم يكون صحيحا، لأنه ليس من معترض. ربما المعترض الوحيد هو أنا فقط، المعترض الوحيد وبشكل واضح وصريح هو أنا فقط، أنا الذي أعترض فقط. ولذا بادروا إلى وصفي بالماسوني وبالعميل وبسائر الأوصاف الأخرى. المعترض الوحيد في هذا الواقع الشيعي هو هذا الذي يتكلم بين أيديكم. الجميع في حالة خضوع وعبودية وطاعة وصنمية، مما جعل المراجع يظنون في أنفسهم من أنهم حتى لو تخيلوا شيئا فإنه سيكون حقيقة. لا يتخيلون أن يوجه إليهم النقد أبدا. ودائما هذا الكلام يقال للشيعة حين يقولون كلمة يستفسرون، أنت أفهم من المرجع، أنت أعلم من المرجع. إذا المرجع هذا حالة لا يعلم شيئا ولا يفهم شيئا، قد يعلم أشياء من الفكر الناصبي لا شأن لي بها، قد يكون مطلعا على ثقافة من الثقافات لا شأن لي بها، إنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. ومن الكبار، من كبار مراجع الشيعة، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، سيد الخوئي، سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليهم، إلى الصغار وإلى كبير الصغار، إلى الشيخ الوائلي، إلى الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية، المرجعية الشيعية في النجف، وبالذات المرجع الأعلى سيد السيستاني، يتبنى فكرة مدرسة الشيخ الوائلي تبنيا كاملا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 22 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق.
وخلي أذكر لك حادثة. ابن حجر في كتاب الصواعق المحرقة يقول إجا الخليفة الثاني يبحث عن علي بن أبي طالب ويا مجموعة من الصحابة عنده شغل يمه، مر عليها بالدار سهل عليها قالوا له طلع، راح الى البستان عنده ضيعة يشتغل بيها كان يحرثها بيده. يقول اجى الخليفة الثاني ويا مجموعة الصحابة طبوا للبستان واشتغلوا ويا الامام علي حوالي ساعة ام لزموا مساحل وقاموا يشتغلون، ثم قعدوا منسجمين في جو صار مداعبة بيناتهم. التفت للامام للخليفة الثاني قال له لو كنت من بني اسرائيل واحد قال لك أنا ابن عم نبي الله موسى ماذا تصنع له؟ قال له أكرمه غاية التكريم. قال له أنا أخو رسول الله، أنا أخوه وابن عمه. قال بلى والله وتكريمك انتظرني. يقول قام الخليفة الثاني خلع رداءه قال هذا مجلسك والله حتى نبرح هذا المكان، ما توخر عن هذا إلى أن نقوم، وأجلسه على الرداء وقعد يباسطه. عندي بالحديث، خلي راجع صواعق المحرقة شوف الرواية تفصيلا مطولة.
صواعق المحرقة كتاب ناصبي، تكريم أمير المؤمنين أن يفرش له
عمر عباءته وهو قد استلب مكانه؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا التسطيح الفكري؟ ما هذه السفاهة؟ أعرضوا لنا الوثيقة رقم 23.
أرجوك أنا بروح الباحث، لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة، واحد يقيم الآخر. أنا أسمع عمر يقيم الصحابة، وأبو بكر يقيم الصحابة، والقرآن يقيم الصحابة. ماك واحد عنده مصلحة أن يشتم لواحد من صحابة رسول الله، التفت. لأنه لا، أولا خل ألفت نظرك، أبو بكر وعلي وعمر ذولا أولاد عم، نبه لي، ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد، لا قرايبي ولا أولاد خالي ولا أولاد عمك، شو تنبه لي؟ زين زين. إذن المسألة مو أكثر من أننا مربوطين إحنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن، ذولا حملة الإسلام، ذولا حملة منابع الفكر. إذا مرينا بواحد من عدهم نشوف التاريخ إش كاتب عنا، ونشوف القرآن إش كاتب عنا، إش قارئ إش قايل عنا، نقيمهم وفق هذه المقاييس مو أكثر، بمقدار ما يتصل بعقائدنا وأحكامنا، أكثر من هذا.
يا شيخنا الوائل، أنت تقول نشوف القرآن، ما هو القرآن مشحون بآيات فرار الصحابة، فكيف صاروا رفاقا لعلي في السلاح وهم أول الفار؟ إذا أنت تريد أن تعود إلى القرآن، ثم كيف صاروا أبناء عم؟ ماذا تصنع بالنصوص التي وردت في الزيارات الشريفة ونحن نخاطبهم، نخاطب عليا، نخاطب حسنا وحسينا، من أنهم كانوا أنوارا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة؟ من هؤلاء الذين هم أبناء عمومتهم؟ هل قرأت التاريخ؟ هل تعرف أنسابهم؟ ما هذه الجهالات وهذه التفاهات؟ ولكن هذا هو الناطق باسم المرجعية الشيعية. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا، فسفاهة القول واضحة لا تحتاج إلى تعليق، ولكنني لأجل أن تتأكد المعاني عند المشاهدين لهذا البرنامج، رجاء أعيد بث هذه الوثيقة.
أرجوك أنا بروح الباحث، لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة، واحد يقيم الآخر. أنا أسمع عمر يقيم الصحابة، وأبو بكر يقيم الصحابة، والقرآن يقيم الصحابة. ماك واحد عنده مصلحة أن يشتم لواحد من صحابة رسول الله، التفت. لأنه لا، أولا خل ألفت نظرك، أبو بكر وعلي وعمر ذولا أولاد عم، نبه لي، ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد، لا قرايبي ولا أولاد خالي ولا أولاد عمك، شو تنبه لي؟ زين زين. إذن المسألة مو أكثر من أننا مربوطين إحنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن، ذولا حملة الإسلام، ذولا حملة منابع الفكر. إذا مرينا بواحد من عدهم نشوف التاريخ إش كاتب عنا، ونشوف القرآن إش كاتب عنا، إش قارئ إش قايل عنا، نقيمهم وفق هذه المقاييس مو أكثر، بمقدار ما يتصل بعقائدنا وأحكامنا، أكثر من هذا.
أنتم قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق أمير المؤمنين والصديقة الكبرى، حيث قرأت على مسامعكم نماذج من كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم. أعرضوا لنا الوثيقة رقم 24.
عندما تدرس مضمون الخلافة تدري عندك يعني التفات إلى أن هذا يعتبر أحد الأهمة، ها؟ يقول كتب الحديث، بل تجي لما تفسر هذا الحديث الوارد عن النبي، الأئمة أو الخلفاء من بعد 12 يقولون 12 من جملتهم مروان وأولاده، هذا من الخلفاء اللي بشر بهم رسول الله. نعم، بشر بهؤلاء. هذا صار ما في مدام بالله، الله نظيف يعني، لأنه من أقرأ اللون اقول ما ايش راح يصير بتاريخنا احنا، ايش راح يصير، شلون ننشئ اجيالنا، الاجيال مالنا شلون راح ننشئها اذا كان هالنماذج، اذا هذا انا احطه بصف عمر وابو بكر، احطه بصف الامام علي، ها تشظل عندنا بعد بالخلافة، اذا مروان مثل دولة تشظل بالخلافة بعد، ها هذا الرجل اللي ينتهي به الامر الى تلك المآسي، هذا لما نقرأ تاريخ نجيبه نحطه بصف الخلفاء، نوع يعتبر خليفة من الخلفاء، فلا يعني واقعا
لا أعلق شيئا، أترك التعليق إليكم، لكن أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حفيد آية الله العظمى الإمام الخوئي سيد جواد الخوئي، وهو فرع من تلك الشجرة، من الشجرة الخوئية، فمن الكبار إلى الصغار. اعرضوا لنا الفيديو الأول رجاء.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين، وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو البشرية أعتبر وهو داعش. أكيد لاحظت 10 صفحات 20 نقطة، كيف تتعاملون مع أعدائكم، وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب، ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين، اما مو نواصب. بل قد اضيف شيئا ان للامام الراحل السيد الخوئي رايا، وقد يناقشه الاخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول ان الشيخين عمر وابا بكر ليس بالنواصب.
لا عد من النواصب على اي حال، لا اريد ان أعلق شيئا، الأمور واضحة لا تحتاج إلى تعليق. أنا فقط أقول لهؤلاء المراجع الكرام ولصغارهم الماشين على طريقهم ولأتباعهم وللذين يصنمونهم، حينما تقرؤون في مفاتيح الجنان على سبيل المثال في زيارة الصديقة الطاهرة مثلا، أنا أقرأ الآن في مفاتيح الجنان في زيارة الزهراء، فحينما نقرأ في الصلاة عليها اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة، إلى أن تقول الزيارة المظلومة المقهورة، المغصوبة حقها، الممنوعة إرثها، المكسورة ضلعها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها، هذه الأشياء حدثت أم لم تحدث، وقعت أم لم تقع، من الذي قام بها؟ يعني مثلا جاءت مجموعة من الهنود الحمر مثلا قبل اكتشاف الأمريكتين، جاءوا لا ندري بأية طريقة مثلا ووصلوا إلى المدينة وفعلوا ما فعلوا وبعد ذلك خرجوا، وأما الصحابة وأهل البيت فسمن على عسل والأمور ماشية على خير، وأنا وغيري نحن من العملاء نريد أن نثير الفتن. هذه المعاني كيف تقرؤونها؟ تعتقدون بها أو لا؟ تقرؤونها أو لا؟ وإذا قرأتموها تفهمونها أو لا؟ لأن الذي يقرأ ولا يفهم ولا يرتب أثرا على المعنى بحسب القرآن وصف
بمثل، مثله مثل الحمار يحمل أسفارا. على أي حال، وحينما تقرؤون في زيارة عاشوراء، هذه الزيارة ورد عن الأئمة يحثون الشيعة على قراءتها يوميا. الهدف ليس القراءة للطقس، الهدف القراءة للمعرفة، أن نعرف الحقيقة. فحينما نقرأ في زيارة عاشوراء، وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان: يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم. من هم هؤلاء؟ حينما تقرؤون هذه العبارات لها معنى أو من دون معنى؟ ما معنى هذه العبارات وإلى من تشير؟ مثلا إلى مجموعة من المجموعات الموجودة في نيكاراغوا مثلا، في ماليزيا، في أي مكان، يعني تشير إلى السكان الأصليين في نيوزيلندا مثلا أو في أستراليا؟ إلى من حينما تقرؤون هذه العبارات؟ أليس هذه العبائر تتحدث عن مجتمع المدينة وعن واقع الصحابة الذين أسسوا هذا الأساس في أيام رسول الله؟ الأحاديث عن آل محمد من أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة المشؤومة التي كتبها كبار الصحابة أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. أحاديث أهل البيت تعج بهذه المعاني. هذا هو منطق الكتاب والعترة. لماذا هذا الكذب والتدليس والتحريف؟ لماذا هذا الفكر البعيد عن محمد وآل محمد، وتزعمون أنه فكر محمد وآل محمد؟ قولوا أنتم أحرار، لكن لا تكذبون علينا، لا تكذبون على الناس وتقولون إننا نمثل محمدا وآل محمد. أنتم أحرار، قولوا ما تقولون، لا يعترض عليكم أحد. لكن أن تكذبوا وأن تأتوا بشيء لا علاقة له بمحمد وآل محمد وتخدعوا الناس بذلك، لماذا؟ أنتم مخدوعون، ابحثوا عن الذي خدعكم وتخلصوا من هذه الخديعة وصارحوا الناس بالحقيقة. إلى متى تبقى الأوضاع هكذا؟ نذهب إلى فاصل. لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. حين تقرؤون في زيارة عاشوراء: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، هذه العبارة لها معنى أو ليس لها معنى؟ فحينما تقرؤونها تعرفون ما معناها أو لا؟ إذا كنتم تقرؤون ولا تعرفون المعاني فإنكم أغبى الأغبياء وأثول الثولان، وإذا كنتم تعرفون المعاني فما معناها؟ وحينما تقرؤون في زيارة عاشوراء: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة، تقصدون من؟ خطابي أوجهه لمراجع الشيعة، هم لا يعتقدون بهذه المعاني. مراجع الشيعة حالتهم العقائدية بائسة، هم في حيص بيص. عقائد عامة الشيعة مع أنها بعيدة عن آل محمد لكنها أفضل بكثير. والشيعة الذين نسجوا عقائدهم بعيدا عن مراجع الشيعة هم في مأمن، الذين اعتمدوا في بناء عقيدتهم على عقائد المراجع وكتبهم لقد ذهبوا بعيدا عن آل محمد. منطق آل محمد شيء ومنطق مراجع الشيعة شيء آخر. حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. هؤلاء من؟ قوم يأتون من المريخ أم أنهم صحابة النبي؟ من هم هؤلاء؟ قوم يأتون من المريخ؟ أنتم قولوا، تعتقدون بهذه الزيارة إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، دستورنا العقائدي القول البليغ الكامل الذي وصلنا عن إمامنا العاشر علي بن محمد الهادي. ولا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وحينما تقرؤون في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، وهي زيارة جامعة أخرى، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة. من هم هؤلاء سفلة الأعراب؟ هؤلاء الذين هم أبناء عم لأمير المؤمنين كما يقول شيخكم الوائلي عميد منبركم. فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة ومهبط الوحي والملائكة ومستقر سلطان الولاية ومعدن الوصية والخلافة والإمامة حتى نقضوا عهد المصطفى في أخيه علم الهدى والمبين طريق النجاة من طرق الردى وجرحوا كبد خير الورى في ظلم ابنته واضطهاد حبيبته واهتضام عزيزته بضعة لحمه وفلذة كبده وخذلوا بعلها وصغروا قدره واستحلوا محارمه وقطعوا رحمه وأنكروا أخوته وهجروا مودته إلى بقية التفاصيل التي وردت في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين. وبقية العبائر التي وردت فيها، أنا لا أجد وقتا لقراءة كل ما جاء في هذه الزيارة. هذه المعاني حينما تقرؤونها كيف تفهمونها؟ تقرؤون من دون فهم؟ لا تعتقدون بها؟ لا تقرؤونها؟ فما أنتم بشيعة؟ هذا هو التشيع لمحمد وآل محمد، هذه نصوصه وهذه زياراته وهذه طقوسه وهذه خطبه وكلماته، هذه هي ثقافة محمد وآل محمد. أما هذا الهراء الذي كان يتحدث به عميد المنبر وحفيد الإمام الخوئي وما تحدث به الإمام الخوئي نفسه وبقية المراجع الذين قرأت ما قرأت من كتبهم، هذا شيء لا علاقة له بمحمد وآل محمد. إلى هنا تنتهي الصحيفة الأولى. غدا سأفتح صحيفة ثانية من صحائف جواب السؤال الذي يدور مضمونه حول الجريمة الكبرى، مقتل فاطمة. قتلوك والله يا فاطمة، قتلوك، قتلوك يا فاطمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.